الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة من المحادثات النووية. عشرات الجرحى خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ستة شهداء وجرحى بينهم أطفال خلال غارات لطائرات العدوان السعودي على مدينة التحتية في محافظة الحديدة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة إذا ما دخل الطرف الآخر بمفاوضات فيينا بنهج جاد وإيجابي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان على أن مفاوضات فيينا تستلزم رفع الحظر بصورة فعلية مع عودة أطراف الاتفاق النووي لالتزاماتهم، مشيرا لسعي الجمهورية الإسلامية للعودة إلى طاولة الحوار بشكل بناء يهدف لتحقيق نتائج بناءة. واعتبر الانتهاكات الأمريكية بما فيها فرض المزيد من أنواع الحظر على طهران أسبابا تستوجب توفير ضمانات من قبل واشنطن في الإيفاء بتعهداتها ضمن بنود خطة العمل المشتركة. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية خلال الجولة الأوروبية، أكد على الإلغاء المؤثر للحظر غير القانوني وأهمية ضمان عدم تكراره. وكتب علي باقري في تغريدة له أنه أجرى خلال جولته الأوروبية إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا أجرى محادثات جادة وبناءة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المفاوضات المقبلة في فيينا. وكان باقري كاني قد قام بجولة أوروبية على مدى 4 أيام أجرى خلالها مشاورات دبلوماسية والتقى بمسؤولين من وزارة خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، كما التقى أمس أنريكي موران نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. حول المواقف الإيرانية الأخيرة فيما يخص المفاوضات النووية نتابع التقرير التالي.
إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني ضد إيران وعودة جميع الأطراف لالتزاماتها مقدمة لاتفاق جيد، هذا ما عبر عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي اعتبر أن هناك إمكانية للتوصل إلى هكذا اتفاق خلال فترة قصيرة، شريطة أن يكون لدى أطراف الاتفاق النووي توجه جاد وإيجابي في هذا الخصوص، مطالبا أطراف الاتفاق بضرورة تقديم واشنطن ضمانات بعدم نقضها العهد وفرض حظر جديد على بلاده. إلغاء الحظر الأمريكي إذن نقطة البداية لجولة المحادثات القادمة في فيينا، ولا محادثات خارج هذا الإطار، مسار رسمه مساعد وزير الخارجية وعضو فريق التفاوض الإيراني علي باقري كني، الذي أكد أن محادثات فيينا لا تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد، بل تهدف في الأساس إلى إلغاء الحظر الأمريكي لانتهاكه للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مشددا على أن عودة بلاده لالتزاماتها النووية مرهونة بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي وإلغاء كافة إجراءات الحظر.
الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو إلغاء إجراءات الحظر الأمريكية التي فرضتها واشنطن عقب الخروج من الاتفاق النووي ونقض قرار مجلس الأمن رقم 2231. إذا عادت واشنطن للاتفاق وألغت إجراءات الحظر، إيران أيضا ستعود إلى التزاماتها.
محادثات الوفد الإيراني وجولاته الأوروبية الأخيرة من فرنسا وألمانيا إلى بريطانيا، والتي وصفها باقري كني بالبناء رغم صراحتها وجديتها، إلا أنها لم تكن نووية، مشددا على أن طهران أكدت على ضرورة تقديم ضمانات تمنع تكرار انتهاك الاتفاق من قبل أي إدارة أمريكية مقبلة.
أجريت محادثات صريحة وبناءة مع المسؤولين السياسيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وأبلغنا الأوروبيين بشكل واضح عن الإطار المحدد للمفاوضات القادمة، كما أكدنا على ضرورة أن تكون هناك ضمانات حقيقية لكي لا تقدم أي إدارة أمريكية في المستقبل على الخروج من الاتفاق النووي.
وضمن جولته الأوروبية، وصل باقري كني إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء محادثات مع مسؤولي الخارجية الإسبانية حول القضايا الثنائية والإقليمية ومحادثات فيينا المقررة في 29 من الشهر الجاري، وكذلك لقاء المنسق الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا.
اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت ججن بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة العشرات. وأشارت مصادر إعلامية وطبية إلى استخدام الصهاين الرصاص المعدني وقنابل الغاز لقمع المسيرات المناهضة لإقامة بؤر استيطانية في البلدتين الواقعتين جنوب نابلس، لافتة إلى تسجيل 5 إصابات بالرصاص المعدني. في السياق ذاته، تواصلت فعاليات الإرباك الليلي عند قمة جبل صباح ببلدة بيتا، فيما جرفت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى الجبل لإعاقة وصول المتظاهرين والطواقم المسعفة. استشهد 4 يمنيين غالبيتهم من الأطفال، وأصيب 2 آخران جراء غارة لطائرات العدوان السعودي على مدينة تحيتا بمحافظة الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن طيران العدوان شن طلعات تجسسية على مناطق متفرقة من المدينة في خرق سافر الاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمحافظة، مشيرة إلى تنفيذ المرتزقة 10 الخروق الإضافية شمل ضربات مدفعية وهجمات بالأسلحة الرشاشة. وكانت القوات اليمنية أعادت فتح الطريق بين الحديدة وصنعاء بعد انسحاب العدوان من مناطق عديدة بالمحافظة. إلى ذلك، أصيب 5 مدنيين إثر استهداف قوى العدوان مديرية منبه في صعدة بالأسلحة الرشاشة. حول المستجدات في الحديدة نتابع التقرير التالي.
دون طلقة رصاصة واحدة، تسلم الجيش واللجان الشعبية عددا كبيرا من الجبهات في محافظة الحديدة بالساحل الغربي بعد انسحاب مرتزقة العدوان منها بكامل عدتهم وعتادهم العسكري الخفيف منه والمتوسط والثقيل، وليبقى أثر الدمار شاهدا على حجم الإجرام الذي مارسه الغزاة والمرتزقة بحق المدنيين وممتلكاتهم.
بفضل المظلومين ودماء الشهداء اليوم انتصرت هذه الأرض ورجعت إلى أهلها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن نصر الله من عند الله، وإن شاء الله في الأيام القادمة ستسقط مناطق أخرى.
الانسحاب الذي تم منذ اليوم الماضي من كيلو 16 ومدينة الصالح والمنظر والدريهمي وصولا للخوخة حتى المخا، جاء تنفيذا لاتفاق السويد الإنساني والذي يقضي بانسحاب المرتزقة أسوة بإعادة الانتشار الذي تقدمت به قوات الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق، بينما قائد قاعدة العند أكد أن الانسحاب جاء بالتنسيق مع الإمارات لحماية المناطق الجنوبية.
نحن الآن في خط كيلو 16، والخط قد انفتح أمام الجماهير والناس مستبشرة بكل خير بعد تلك الانتصارات التي حققتها اللجان الجيش واللجان الشعبية، والمواطنين الآن خرجوا، يعني من معهم أعمال ومن ليس معهم أعمال يتأكدوا من فتح الطريق، والطريق مفتوحة أمام الجميع، ولا يوجد أي معوقات هنا غير بعض الركامات من الأتربة والتائرات التي سيتم إزالتها وهم يزيلونها الآن.
إن شعورنا لشعور فرحة وشعور عيد وشعور بهجة لدى كل أفراد اليمن موجب بهذا الحدث والانتصار العظيم. إن السعادة تغمر قلوبنا.
أيا كانت الأسباب والدوافع، خيانة المرتزق طارق عفاش لقيادات وأفراد العمالقة في الساحل الغربي أو غيرها، فالعملية خلقت ارتياحا شعبيا كبيرا بعد فك الطريق الرئيسي كيلو 16 الرابط بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء أمام المسافرين من وإلى المحافظة.
دعا فولكر بيرس ممثل الأمين العام الخاص للسودان قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير. كما دعا بيرس في تغريدة حول التظاهرات اليوم في السودان، دعا المتظاهرين إلى أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر الخميس مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو نائبا له. ورفض تجمع المهنيين السودانيين والذي يقود الاحتجاجات مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه البرهان، ودعا في بيان إلى الخروج في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نتابع التقرير التالي.
اليمين الدستورية التي قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتأديتها كرئيس لمجلس السيادة الجديد في السودان لاقت ردود فعل محلية وأجنبية رافضة، حيث أعربت الدول الغربية عن قلقها إزاء الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان. ودعت دول الترويكا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة. البرهان تجاهل هذه الضغوطات وسمح لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتأدية القسم نائبا له في مجلس السيادة. أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن خطوات البرهان في التعيين أحادي الجانب لمجلس السيادة الجديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في السودان، وحثت الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في 25 من الشهر الماضي. وطالبت أيضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الأنترنت. وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في البلاد والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت في الأيام الأخيرة. الشارع السوداني رفض هو الآخر قرارات البرهان وبدأ أول تحرك احتجاجي ضده، حيث خرجت تظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان معقل حزب الأمة رفضا للقرارات الأخيرة وتمسكا بالدولة المدنية، وذلك بالتزامن مع مواصلة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات بهدف إسقاط المجلس السيادي الجديد. وطالبتهم أيضا بالاستمرار في العصيان المدني، وأكدت القوى أن مجلس السيادة المعلن لا يمثلهم وهو مجلس انقلابي مختلط، وشددت على مقاومة ما وصفته بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه.
إلى العراق، حيث نصب المحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية خيام للاعتصام أمام مدخل بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط في بغداد. وذكر مصدر أمني محلي أن المشاركين بالاحتجاجات وضعوا خيامهم بهذا المكان كإجراء تصعيدي وفق تعبيره. من جهتها قامت السلطات الأمنية بغلق بوابة المنطقة الخضراء بشكل مؤقت تحسبا لتطور التظاهرات واندلاع صدمات جديدة. وكانت الاحتجاجات الأخيرة شهدت أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة متظاهرين برصاص قوات أمنية، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها. طهران تؤكد أنها لا تنوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت إليه الجولات السابقة من المحادثات النووية. عشرات الجرحى خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. 6 شهداء وجرحى بينهم أطفال خلال غارات لطائرات العدوان السعودي على مدينة التحيطة في محافظة الحديدة. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج وفي إطار الحديث عن أحداث إيران خلال عقد الستينات من القرن العشرين، كانت لنا إشارات حول جهاز الساباك، تلك المنظمة الأمنية القمعية والجهنمية التي شكلها الشاه المقبور بمعونة من أسياد الأمريكان لقمع كل حركة شعبية مناهضة للحكم البهلوي ولإشاعة الرعب والخوف في المجتمع وسلب كافة أشكال الحرية من الجماهير. وفي كتابه الذي يحمل عنوان مهمة في إيران، يقول ويليام سوليفان آخر سفير لأمريكا في طهران على عهد الشاه، وبكل صراحة يقول أن الساباك هو وليد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وأن العاملين فيه قد تلقوا دروس العمل الأمني في كل من أمريكا وإسرائيل. وعن الساباك كتب هذا الدبلوماسي الأمريكي قائلا في عام 1957 ميلادي، قدمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى شاه إيران مشروعا لتأسيس منظمة أمنية، وقد شاركت المخابرات المذكورة في تأسيس هذه المنظمة وإعداد تشكيلاتها وبرامج عملها. وفي البدء كان مرتزقة الساباك يتلقون دروسهم في الولايات المتحدة، ومن بعد ذلك صار الكيان الصهيوني معهدا لتعليم هؤلاء المرتزقة فنون الإرهاب والقمع والإبادة. وقد شملت الدروس التي ألقيت على عملاء الشاه دروسا عامة في القمع وجمع المعلومات، بالإضافة إلى أساليب مجابهة التجسس الروسي وكشف الرموز المعقدة المتعلقة بذلك. وعن شراسة وقساوة عملاء الساباك الذين كانوا يعملون بإشراف مباشر من قبل الشاه المقبور، وفي جانب آخر من كتابه آنف الإشارة كتب ويليام سوليفان يقول بعد النهضة الشعبية التي شهدتها إيران يوم الخامس من شهر حزيران من عام 1963 ميلادي بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، تحول جهاز الساباك بشكل تدريجي من منظمة أمنية إلى منظمة بوليسية سرية لقمع المناهضين لحكم الشاه. وقد استخدم الساباك كل الأساليب القاسية والشرسة للقضاء على الثوار الإيرانيين والمعارضين السياسيين للحكم البهلوي. ومن أساليب الساباك في هذا الإطار أعمال الاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم والإلقاء في السجون لمدة طويلة ومن دون إجراء محاكمات قانونية. وكان الساباك ينظر إلى أي نشاط سياسي بعين الريبة وسوء الظن، ومع وجود هذا الكيان البوليسي المخيف ومنذ أواخر عقد الستينات وحتى أوائل عقد السبعينات من القرن الماضي، حكمت إيران أجواء الإرهاب والقمع حتى إن البعض كان وبشكل مثير للشك يختفي عن الأنظار أو يختطف من داره أو محل عمله أو حتى من الشارع، وصار التعذيب أمرا عاديا في السجون، وقد قضى عدد من السجناء نحبهم تحت طائلة التعذيب. أيها الأخوة الأخوات، الحديث عن إيران إبان عهد الشاه سنوكله إلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج، وتعالوا نغادر عالم التاريخ إلى دنيا الحضارة لنكمل زيارتنا لمدينة إصفهان التي سنتجول في أروقتها التاريخية وبين آثارها بعد هذا الفاصل من الموسيقى. سمعنا الأعزاء، ومن الآثار الإصفهانية المتبقية من عهد الدولة الصفوية الكنيسة التاريخية في الحي الأرمني أو ما يعرف بجلفة بإصفهان، ذات الجدران المكسوة بالرسومات الدينية الملونة وسوق قيصرية بأطواقها وتكاياها وشوارع تشهرباغ وهزار جريب وساحة نقش جهان. وأشهر ما تشتهر به مدينة إصفهان آثارها التاريخية التي تجذب إليها كل عام أعدادا كبيرة من السياح الإيرانيين والأجانب، وغالب هذه الآثار تعود إلى عهد الدولة الصفوية، وإليكم استعراضا لأبرز هذه التركات الأثرية. أولا، ساحة نقش جهان المتبقية عن عهد الشاه عباس الصفوي الأول، وهي من أكبر الساحات التاريخية في العالم، وكانت مكانا للاستعراضات العسكرية وألعاب الفروسية، وتحيط بها أبنية مهمة كالمسجد الجامع وبوابة قيصرية ومسجد الشيخ لطف الله وبناية عالي قابو، ويبلغ طول هذه الساحة 500 متر وعرضها 165 مترا. ثانيا، المسجد الجامع الذي شيد في عهد الشاه عباس الأول، وكان معماره الفنان علي أكبر إصفهاني، ونفذ الواجهة الخطية فيه كبار خطاطي العهد الصفوي. أما فنون الكاشي فيه فمن أروع النماذج الإيرانية، وتحتوي على 7 ألوان. ثالثا، جسر سيوس تشمي أو اللاوردي خان، الذي بني في زمن عباس الصفوي الأول بأموال وإشراف القائد المعروف اللاوردي خان، ويصل طول هذا الجسر إلى حوالي 300 متر وعرضه 14 مترا، وهو أطول جسر على نهر زاين درود. رابعا، شارع تشهرباغ الذي افتتح في زمن حكومة الشاه عباس الصفوي الأول، وهو أطول الشوارع الشمالية الجنوبية في مدينة إصفهان، ويتجزأ بواسطة جسر سيوسي الذي أشرنا إليه قبل قليل إلى قسمين. خامسا، كنيسة مريم من مجموعة كنائس جلفة أو الحي الأرمني في إصفهان، وهي الكنيسة التي شيدت في عهد الشاه عباس الأول في محل أول كنيسة بناها الأرمن في جلفة، وفيها رسوم جدارية ملونة تصور حياة سيد المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنتوقف في ثالث وآخر محطات البرنامج. من أخبار الآثار. أيها الأخوة والأخوات، تم مؤخرا تسجيل بنائين تاريخيين من محافظتي يزد وسمنان في سجل الآثار الوطنية الإيرانية، وأصبحا بذلك خاضعين لحماية ورعاية دائرة التراث الثقافي الإيراني. ففي قصبة ديباج من قرية تشارده في مدينة دامغان بمحافظة سمنان شمال إيران، سجل البناء التاريخي لمزار السيد محمد ديباج العائد للقرن الثامن الهجري في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2423. وحسب تقرير العلاقات العامة في دائرة التراث الثقافي بسمنان، يحتوي هذا البناء على قبة ثمانية الأضلاع مكونة من سقفين، وقد شيد هذا البناء أول مرة من التبن ثم أضيف إليه في سنوات لاحقة ظاهر آجري، وطلي خلال الأعوام الماضية بالإسمنت الأبيض. ولمزار السيد ديباج بوابة خشبية قيمة، وتتزين قبته بآيات من سورة الفتح وسورة البقرة المباركتين وأسماء المعصومين 14 عليهم السلام. ولا يحتوي البناء على عناصر تزيينية مهمة، لكنه يتمتع بجمال خاص رغم بساطته. والمزار مطلي من الداخل بالجص الأبيض، وعلى الجانب الأيسر من بوابته الرئيسية قطعة حجرية كبيرة حفرت فيها كتيبة مسطحة. أما في يزد وسط إيران، فقد سجلت مجموعة أمير تشقماق الواقع في ساحة أمير تشقماق وسط المدينة ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، ويعود هذا الأثر إلى عهد الدولة الصفوية. وأفاد تقرير لدائرة التراث الثقافي بيزد أن المجموعة تشمل مسجدا وتكية وبقعة ستي فاطمة وسوق حاجي قنبر وخزان مياه نخل وخزان مياه آخر خاصا بالتكية. وكان مسجد أمير تشقماق معروفا في التاريخ باسم مسجد نو، أي المسجد الجديد، وكان يسمى خلال فترة الحكم الصفوي بتشقماقية. وقد بناه أمير جلال الدين تشقماق الشامي أحد الأمراء والقادة التيموريين المعروفين، وزوجته سيتي فاطمة خاتون. وكان هذا الأمير قد حكم مدينة يزد مدة من الزمن، بنى خلالها هذه المجموعة النادرة. والخبر الأخير يحدثنا عن تسجيل بنائين في مدينة شهر كرد في وسط إيران في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية، والبناءان هما طاحونة جسر زمان خان ومزار دمعصوم. وطاحونة جسر زمان خان تعود إلى العهد القاجاري، وهي الوحيدة التي بقيت من مئات الطواحين المائية في محافظة شهر محال وبختياري، وما يزال بناؤها رصينا إلى درجة إمكانية الاستفادة منها. ومزار دمعصوم يعد من تركات عهد الدستورية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد فالشط
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا.
أيها الأكارم، تعتبر إيران وأفغانستان البلدان التي تضم تركيبة غنية من المعادن، وتعد أفغانستان من البلدان الثرية في العالم من حيث المناجم، فشعب هذا البلد يعيش على كنز من المواد المنجمية يعادل المليارات من الدولارات، وتتمتع أفغانستان بمناجم لا حصر لها. واستنادا إلى الدراسات والبحوث الجيولوجية في أمريكا، فإن أفغانستان تعتبر من البلدان التي تمتلك أكبر مناجم النحاس في العالم.
وتعد مقاطعة هرات في هذا البلد من جملة المراكز المنجمية المهمة في أفغانستان من حيث المناجم التي تكتظ بالمعادن المختلفة كالذهب والحديد والنحاس وما إلى ذلك. كما تتمتع أفغانستان باحتياطيات غنية من اليورانيوم، حيث تفيد المعلومات في هذا المجال بأن اليورانيوم في هذا البلد هو من أكثر أنواع اليورانيوم جودة في العالم.
وبشكل عام أعزائي المستمعين، يمكننا أن نقسم الاحتياطات المنجمية في أفغانستان إلى 4 أقسام، وهي المواد المنجمية المعدنية وغير المعدنية، واحتياطات النفط والغاز والأحجار الكريمة. ومن أهم الاحتياطات المنجمية في أفغانستان الحديد والرصاص والقصدير والنحاس والكروم والذهب والفضة والزئبق والبلاتين واليورانيوم والألمنيوم وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، ويتمتع هذا البلد بشهرة من نوع خاص في مجال الأحجار الكريمة في المنطقة والعالم، وقد استخدم المصريون القدامى منذ آلاف السنين أحجار اللازورد لتركيبها في حدقتي تمثال أخناتون والملكة نفرتيتي. والبعض من مناجم هذا البلد له شهرة عالمية مثل الزمرد، وتعد أفغانستان اليوم من البلدان المطروحة على مستوى العالم بفضل امتلاكها للمجوهرات الجميلة مثل الزمرد والياقوت الأزرق والأحجار الكريمة الأخرى باعتبارها قطب إنتاج المجوهرات والمواد المنجمية والأحجار الكريمة.
نعم أعزائي المستمعين، وما يزال هناك الكثير من المناجم في أفغانستان والتي بقيت بكرا حتى اليوم. وقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز قبل بضع سنوات في تقرير لها حول مناجم أفغانستان أن مستوى احتياطيات الليثيوم وحجر الحديد والنحاس والكوبالت والذهب في جنوب أفغانستان تبلغ حدا بحيث أن من شأنه أن يحسن المستوى المعيشي للشعب هذا البلد، وأن يحول هذا البلد إلى أحد البلدان الغنية في العالم. وتعتبر الثروة المنجمية في هذا البلد دافعا قويا لوجود البلدان المستعمرة وقواتها العسكرية في هذا البلد. ويعد عدم وجود الأمن وضعف البنى التحتية من العوامل المهمة لعدم تطوير المناجم والصناعات المنجمية في أفغانستان. نعم أعزائي الكرام، لنزل نتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
أعزائنا المستمعين، تقع إيران في مجاورة أفغانستان، وقد احتلت مكانتها بين 15 بلدا غنيا في العالم بفضل تمتعها بحوالي 68 نوعا من المواد المنجمية و37 بليون طن من الاحتياطيات المكتشفة و57 بليون طن من الاحتياطيات، والتي تبلغ قيمتها 770 مليار دولار حسب إحصائيات سنة 2014. وتعد إيران بين بلدان المنطقة أول بلد بدأ التدريس في فرع المناجم وعلم الجيولوجيا في مراكزه العلمية منذ أقل من القرن نظرا إلى إمكانياته المنجمية، وقد تلقى أكثر من 50,000 مهندس وفني إيراني تعليمه في فرع المناجم وعلم المعادن وعلم الجيولوجيا. ورغم ذلك فإن هناك عددا لافتا من الطاقات والكوادر الإيرانية المتخصصة بإمكان بلدان المنطقة توظيفها للاستثمار في قطاع المناجم أو الصناعات المعدنية، علما أن مثل هذه الإمكانية لا توجد في البلدان الأخرى في المنطقة.
وتتمتع إيران بميزة خاصة للاستثمار بين بلدان المنطقة نظرا إلى ظروفها الجيولوجية الخاصة وامتلاكها للمواد الغنية من الاحتياطيات الهيدروكربونية، بالإضافة إلى الإمكانيات المنجمية الأخرى، بحيث إن البعض من الخبراء في العالم يعتبرون أن إيران بلدا معدنيا أكثر من كونها نفطية، فهناك حوالي 7% من مناجم العالم في إيران ولم تجرى بعد عمليات اكتشاف عمقية في إيران، ويقل معدل التنقيبات في إيران عن 10 أمتار، في حين أن معدل عمق التنقيبات في العالم يبلغ 100 متر. وعلى هذا الأساس يرى الخبراء أن الاحتياطيات الحقيقية المنجمية في إيران تتجاوز بالتأكيد التصور السائد.
وفي الحقيقة فإن إيران تقع على حزام من النحاس والذهب والحديد الخام، وهو ما يتمناه أي شعب كي يستطيع أن يقوم بالتنمية الشاملة في بلده من خلال تنشيط هذا القطاع. وتحتل إيران المرتبة 14 في العالم من حيث مستوى الاحتياطيات المكتشفة في المناجم، والمرتبة 10 من حيث تنوع الاحتياطيات.
كما أن إيران تعد استنادا إلى الإحصائيات من بين البلدان 10 الأفضل في العالم من ناحية الاحتياطيات المنجمية، وتعتبر إيران من ضمن أفضل بلدان العالم من حيث امتلاك احتياطيات النحاس والرصاص والقصدير والأملاح، التي تضم احتياطيات الملح والجص والكبريت والحديد والنحاس واليورانيوم، والبحيرات الملحية التي تشمل السلفات والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والليثيوم واحتياطيات الجص والفولاذ والألمنيوم وأحجار الزينة.
واستنادا إلى ما يذكره الخبراء، فإن 20 مادة منجمية فقط تم اكتشافها في إيران من بين 68 نوعا من المواد المنجمية، وهي الآن في مرحلة المعالجة، ولذلك فإن هناك مجالا للاستثمار أكثر مما هو متوقع.
وتعتبر الأيدي العاملة المتدربة والمناجم الغنية في إيران ميزتين لافتتين لهذا البلد في مجال المناجم، ووجود الأيدي الإيرانية العاملة الكفوءة والمتدربة ميزة للمنطقة، فبإمكان البلدان المجاورة تفعيل قطاع المناجم فيها وتوظيف مزاياه الاقتصادية من خلال استغلال تلك الطاقات.
نعم، كما أن كل من تركيا والسعودية وكذلك البلدان المطلة على الخليج الفارسي تفتقر إلى الاحتياطات المنجمية التي من شأنها أن تستغلها في تنميتها الاقتصادية، وقد اضطرها الاستثمار في بعض الصناعات مثل الفولاذ إلى أن تستورد المواد الأولية التي تحتاجها هذه الصناعات، في حين أن إيران تعتبر مصدرا نموذجيا وغنيا لتأمين حاجة هذه البلدان.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتنا طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة عند المزيد من استعراض عوامل تنمية الإنتاج. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
تعلیم لغت الفارسیه،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. أخوتنا المستمعين متابعي برنامج تعليم اللغة الفارسية، هذا درس آخر نلتقي من خلاله معكم، آملين أن تتزودوا بمعلومات جديدة تعينكم على تعلم اللغة الفارسية وقواعدها، فأهلا ومرحبا بكم وندعوكم إلى المتابعة.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام با هم به برنامه دیگر از سلسله دروس آموزش زبان فارسی گوش میکنیم.
أعزائنا المستمعين، في درسي هذا الأسبوع نتعرف على صيغة أخرى من صيغ الفعل الماضي، بعد أن تعرفنا على صيغة الفعل الماضي البسيط والنقلي أو القريب. هذه الصيغة هي صيغة الفعل الماضي البعيد الذي نعني به الفعل الذي يحدث قبل فعل آخر في الزمن الماضي، وهذا النوع من الأفعال شائع أيضا في اللغة العربية، ويصاغ من الفعل الناقص كان متصرفا مع الضمائر المختلفة مع كلمة قد أو بدونها، ثم الفعل الماضي البسيط أو المطلق، فنقول كنت قد ذهبت أو كنت ذهبت، كان قد سافر أو كان سافر، كانوا قد درسوا أو كانوا درسوا، وهكذا. وفي اللغة الفارسية يصاغ هذا الزمن من اسم المفعول، أي الفعل الماضي المتصل بالهاء غير الملفوظة، بإضافة فعل الكينونة
بود
متصلا بالضمائر المختلفة كما نرى ذلك في الأمثلة التالية:
شنيد، شنيد،
سمع،
شنيده بودم، شنیده بودم،
كنت قد سمعت،
شنیده بودی، شنیده بودی،
كنت قد سمعت او كنت قد سمعت،
شنیده بود، شنیده بود،
كان قد سمع او كانت قد سمعت،
شنیده بودیم، شنیده بودیم،
كنا قد سمعنا،
شنیده بودید، شنیده بودید.
کنتم قد سمعتم او کنتن قد سمعتن.
شنیده بودند. شنیده بودند.
كانوا قد سمعوا او كنا قد سمعنا. أحبتنا المستمعين، وفي حالة النفي نضيف فقط النون المفتوحة إلى أول اسم المفعول، علما أن الحرف الأول إذا كان ألفا تحول عند التلفظ إلى ياء، فنقول مثلا
نشنيد بودم. نشنيد بودم.
ما كنت قد سمعت.
افتاد. افتاد.
سقط.
افتاده بودم. افتاده بودم.
كنت قد سقطت.
نیفتاده بودم. نیفتاده بودم.
ما كنت وقعت.
آمدی. آمدی.
جئت او جئتی.
آمده بودی. آمده بودی.
كنت قد اتیت او كنت قد اتیتی.
نیامده بودی. نیامده بودی.
ما كنت جئت أو ما كنت جئت. أما إذا كان الفعل مركبا مثل
عصباني. عصباني.
غاضب.
عصباني شد. عصباني شد.
غضب.
خسته. خسته.
متعب.
خسته شد. خسته شد.
تعب. فنتبع نفس القاعدة لصياغة الفعل الماضي البعيد، ولكن على الجزء الثاني، فنقول
عصباني شده بود. عصبانی شده بود.
كان قد غضب او كانت قد غضبت.
عصبانی نشده بود. عصبانی نشده بود.
ما كان غضب او ما كانت غضبت.
خسته شده بود. خسته شده بود.
كان قد تعب او كانت قد تعبت.
خسته نشده بود. خسته نشده بود.
ما كان قد تعب او ما كانت قد تعبت.
برگشت. برگشت.
رجع أو رجعت.
برنگشت. برنگشت.
ما رجع.
برنگشته بودم. برنگشته بودم.
ما كنت قد رجعت.
نگران. نگران.
مضطرب او قلق.
نگران شد. نگران شد.
اضطرب او قلق.
نگران شده بود. نگران شده بود.
کان قد قلق او کانت قد قلقت.
نگران نشده بود. نگران نشده بود.
ما کان قد قلق او ما کانت قد قلقت. أعزتنا الطلبة، نحن مضطرون إلى توديعكم نظرا إلى ضيق الوقت. خذوا المعلومات السابقة بعين الاعتبار لكي نبدأ بها درسنا القادم إن شاء الله.
دانش آموزان عزيز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة،
نصروا القيامة.